الله الرحمن الرحيم. الفصل العشرين. الفصل العشرون.
تفضل.
قلت سنتكلم عن المكان مفصلون ان شاء الله في المجلد الخاص بإذن الله في ذكر اسم الغرفاء والاستقيان للأوجه الحصان. هذا الفصل من الفصول التي وجوده في الأحصار أوجب أن يتفرغ بعض الأشخاص حول مؤلف الأحصار وكتاب الأحصار لكلمات جافية قاسية ورمي هذا الكتاب ومؤلفه بالفسق والفجور وعدم الاستمام بالشريعة. وبعد بذريعة هذا ينجر كلامهم حول مذمة الفلسفة والعلوم العقلية خصوصا العلوم الإرفانية. يقولون هذه العلوم والعلوم الذي يخفف التغوى ويوجد قلة المبالاة للحدود الشرعية والأحكام الشرعية. ولكن لو دققنا في كلمات الأخون في هذا الكتاب لفهمنا مراده ومباني كلامه، طبعا لا نرمي الأخون وكتاب الأسرار بما قالوا تلك الطائف، وخصوصا إذا اطلعنا على تقوى الأخون وشدة اهتمامه بحفظ الحدود الشرعية. يعني شخص إذا اطلع على تاريخ حياة الأخون وخصوصيات حياته لا يفهم أنه واقعا من جملة المرتبطين بالرياضات الشرعية شديدا، بحيث أوجب هذه الروحية أن يذهب إلى زيارة البيت الله الحرام تقريبا 20 مرة مشيا وأمثال ذلك كثير في حياته. خب صعب عليه أن يقبل أن هذا الشخص المرتاز بهذه المثابة لا يهتم بحفظ الحدود الشرعية ومراعاة الأحكام الدينية. مثلا لو ما كنا نحن في زماننا مدركين لثورة حياة الإمام الخميني رحمة الله عليه وما كنا عارفين بخصوصيات حياته، فقط أردنا أن نتعرف عليه من ناحية ظواهر كلماته وأشعاره، خب صعب علينا أن نقبل أنه من المرتازين بالرياضات الشرعية والمهتمين بحفظ الحدود الإلهية. رجل أنه يتكلم في أشعاره وأبياته عن العشق، يتكلم عن المحبوب، يتكلم عن الشفح، يتكلم عن العين، الخمار العين وأمثال ذلك. يقول أنه فاسق فاجر وعاصي مبتلى بعشق هذه الأمور التي ذكرت في أبياته. أما نحن مع الاطلاع إلى حیاته و خصوصیات تاریخه و خصوصیات روحیته نفسد هذا الاحتمال و نفسد و نحکم بالبطلان هذا النوع من العقیده في حق الامام الخمینی رحمة الله علیه. لا الانسان هم لبتل على اخون و خصوصیات اخلاقه و شدت اهتمامه به حفظ الحدود الشرعیه لا يقبل هذا التهمة بالنسبة له انه كان فاسق فاجر مبتلا بالفسق والفجور. حتى سمعت من بعض الكبار الان هم مفروق من هذا الشخص لبعض المناصب الدينية الشرعية من قبيل المرجعية وأمثال المرجعية. سمعت من بعض الكلمات قول الأخون واستناد كلاميهم هذا. وأخون هذا كما قلنا ليس صحيح، لابد من فهم كلمات الكبار. التبادر بالرد، المبادرة بالرد ليس من دعوة الحكيم العاقل، مهما أمكن يصف همه في فهم المطالب لا في رد المطالب. الأفراد الذين غلبت عليهم العجلة ويريدون أن يصلون إلى المقاصد العالية بسرعة من دون تمهيد المقدمات يبادرون برد كلمات الشباب. هذه الأشخاص لا يوجهون أنفسهم بل يوجهون الآخرين، لا يوجهون أنفسهم بأنهم لا يفهمون بل يوجهون الآخرين بأنهم ليس لهم دين. خب عدم الفهم أولى من الاتهام بعدم الدين للآخرين. عدم الفهم أمر طبيعي واقعا، يمكن أن يكون الشخص في فنه خبير أما في أمر غير مربوط بفنه لا يفهم. عدم الفهم سهل، أما أن تتهم الآخرين بأنهم ليس لهم دين مثلا كافر فاسق فاجر، خصوصا إذا كان الشخص في مقام النفس الأمري لا يكون محكوما بهذه الأحكام، أنت تخطأ في هذه الأفراد واقعا مشكل. الخروج عن عهدة هذه الكلمات مشكل، التفسيق والتفسير خربة العجزة، لا يقدرون على فهم الأفراد وبدل توجيه أنفسهم بأنهم لا يفهمون يتهمون الآخرين بالكفر والزندرة والفسق والفجور. چون به چشمت داشتی شیشه کبود زین سبب عالم کبودت می نمود، یعنی انت جلت علا عینه که از زجاج منکره و بعد تحکم ان العالم کلو منکره. لیسا العالم منکره از زجاج لدیسی مقابل عین تکونو منکره. تعذیب تعویل حرف ذکر را خیش را تعویل کن نی ذکر را و تعذیل حرف ذکر الذي لا غبار علیه، ان تعذیل نفس کرد لا الذي لا یعذل فلا یقبل التعویلات البارده. خب حالا تجلد به عنوان المقدمه في ورود هذا البحث و هذا الفصل هذا المقدار كافي. حالا ندخل في هذا الفصل. الاخون رحمه الله عليه بالنسبه الى العشق لاوجه الحصان و الظرفاء يعشقون هذه الامور، الختيان يعشقون هذه الامور، يعني الاوجه الحصان، الافراد الذين لهم الوجه الحسن جمال هؤلاء يعشقون. حالا في مسألة عشق هؤلاء بالنسبة إلى هذه الأمور خب بقى اختلاف بين الحكماء حتى بين العلماء، حالا سواء كان حكيم أو غير حكيم بقى اختلاف بقى تفاوت الآراء. بعض بعض كما قال الأخون رحمة الله عليه جعلوها من باب الرسائل الخلقية، بعض جعلوها من الأمراض، بعض مدهوها وجعلوه من الأمور التي يعيد الإنسان في سيره وسلوكه. يكون بين هذا النظر رسائل الأنظار جدا بينونة. ذاك يقول جميل وهذا يقول إنه مذموم قبيح، ذاك طبعا يقول إنه حرام وهذا يقول حلال، فأمثال ذلك. لا الأخون يذكر هذه الآراء، فبعد ذكر هذه الآراء المتخالفة ابتداء يقول لابد لنا أن نلتفت إلى مبادئ هذا النوع من العشق، ثم نلتفت إلى غايات هذا العشق. بعد ذكر المبادئ وذكر الغايات في هذا العشق نلتفت إلى حكم هذا العشق، هل يكون ممدوح أو يكون مذموم. يعني من دون الالتفات إلى مبادئ هذا العشق، من دون الالتفات إلى غايات هذا العشق، لا يمكن لنا أن نقول إنه ممدوح أو مذموم. هو يبين المبادئ ويبين الغايات وبعد يقول إنه ممدوح ليس مذموم. ولكن بعد ذكر هذه الأمور يحقق في المسألة تحقيقا جميلا، فقبل التحقيق مقسم هذا العشق إلى نفساني و بإصطلاح غير نفساني، وبعد ذكر هذه الأقسام يبين حكم كل واحد من هذه الأقسام بعد هذا الكلام الذي الآن ذكرناه. يعني بعد ذكر مبادئ وغاياته عن حكم ممدوحيته تحريره بعد أن سيأتي. فعلا نصاب الكتاب حتى قبل تأثيلات عشرة أخير من السفر نختم هذا الفصل إن شاء الله. بله 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 الفتيان يعشرون الأوجه الهسان، عاشق ظرفاء وفتيان معشوق للأوجه الهسان. اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق، لا فقط حكماء وفقهاء، بل حتى نفس الحكماء اختلفوا في هذا العشق وماهيته، وأنه حسن أو قبيح، محمود أو مذموم. فمنهم من جملة الحكماء من ذمه وذكر أنه رذيلة وذكر مساويه وقال أنه من فعل البطالين والمعطلين، والمعطلين بطال معطل أو معطل لو ما صحيح مقابل لكم معطل، المعطل نفسه والمعطل آخرين، معطل يعني الشيطان عطله عن كماله فصار من جملة المعطلين. فمنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحه وذكر محاسن أهله وشرف غايته، فمنهم من لم يقف على ماهيته وعلله وأسباب معانيه وغايته، فمنهم من زعم أنه مرض نفساني، فمن بله أسباب معاني يعني أسباب مقاصدي، معاني يعني مقصود، يعني ما هو الذي صار سببا لهذا المقصود، أسباب مقاصدي معاني يعني مقاصد، معاني يعني مقصود. عبارة أخرى نهاية أسباب معانيه يعني أسباب المغاصر من غايات. فمنهم من قال إنه جنون إلهي، والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومراديها العالية وغاياتها الحكمية أن هذا العشق فلا يبين بين الخطين يعني الالتزاز الشديد بحسن السورة الجميلة كالمحبة المفرطة لمن وجد فيها الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة التركيب مراد بعشق وعضاء خب لمن بله يقول أن هذا العشق لما كان موجودا على نحل وجود الأمور الطبيعية في نفوس أكثر الأمم من غير تكلف وتصنع فهو لا محال من جملة الأوضاع الإلهية التي يترتب عليها المصالح والحكام فلا بد أن يكون مستحسنا محمودا سيما قد وضع من مباد فاضلة لأجل غايات شريفة خب الآن هذا الذي ذكره هنا خلاصة ونموذج ما يبينه في صفحتين فيما بعد يعني نحن نلتفت إلى المبادي مبادي يعني من؟ مبادي يعني هذه الأشخاص هذه الذين يبرزون هذا النوع من العشق مصادر هذا النوع من العشق مبادي يعني هذا غاية يعني المصالح والحكم المترتبة على هذا العشق خب بالنسبة إلى المبادي يقول نحن نرى أن الأفراد الذين قلوبهم لطيفة وذهنهم صافي وتبايعهم تبايع معتدلة كلهم لهم هذا العشق مثلا يغسل البلاد مثل بلاد فارس، عراق، شام، روم يعني هذه البلاد التي وقعت في الإغريم الرابع أعدل الأمكنة الأقاليم تقسيم مقسم إلى سبعة أقاليم يعني من خط الاستواء إلى القطب من خط الاستواء إلى القطب قسموا هذه المناطق الأرضية بسبعة أقسام وكل قسم من هذه قسم يسمى بإقليم الإقليم الأول الثاني الثالث إلى الإقليم السابع الواقع في وسط الأقاليم هو الإقليم الرابع ثلاثة قبله ثلاثة بعده والذي في وسط هذا هو الإقليم الرابع طب هلا هذا الإقليم الرابع لأجل أنه في وسط الأقاليم يعني اختص به الأمور الاعتدالية يتصور في هذا الإقليم شتاء بارد يوجد في هذه الأقاليم السيف الحار يوجد في هذه الأقاليم الخريف المعتدل الخريفي الربيع المعتدل الربيع في هذه المناطق تتصور هذه الفصول الأربعة كما هو عقوب البته باستثناء عقوب يوجد في فصلان فقط الان نحن في ايام ربيع هم لابد من نغير اللباس واقعا الانسان صعب علي ان يتحمل البس الربيعية لابد من خروج من الصيف الى من الشتاء الى الصيف فالا في هذه السنة بقولكم جيد وقت ست سنوات الاخر اردي بهشتنا يصير اردي جهنم بعد خلاصة في هذا الإقليم الفصول الأربعة بوضوح في أكثر مناطقه موجود وهذا دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه عندما يقول اللهم اجعل فصولنا أحسن الفصول يعني شتاءنا واقعا شتاء سيفنا واقعا سيف ربيعنا واقعا ربيع وخريفنا واقعا خريف لو لم يكن بهذا الشكل الأمزجة المتكونة من هذه المناطق التي لا يوجد هواء اعتدالي بهذا الترتيب الذي ذكرناه النفوس تصل منبعث عن هذه الأمرجة لا تكون هذه النفوس نفوس معتدلة. الآخر يقول عندما نلتفت إلى هذه المناطق المعتدلة مثل إقليم الرابع كما يمثل أهل العراق وفارس والشام وروم وهذه الأمور هذه المناطق نجد أن في نفوس أكثر، بل يمكن لنا أن نقول جل وكل هذه النفوس ملتفتة إلى هذه الأمور الجميلة. مثلا من الذي يقول في هذه الأشخاص أنا لا أحب ولا أحسن هذه المنظرة الجميلة سواء كان وردة أو حيوان أو إنسان أو مرأة أو غير من الإنسان المعتدل الغالب عليه الاعتدال مثلا يحسن هذه الأمور وينجذب إليها بالتعب بالفترة. هلا ما قد النظر عن أحكام الشرعية، ما قد النظر عن الحدود الإلهية التي عين لنا حد ومعنى أن هذا العشق لابد له أن يعمل إلى هذا الحد، بعد ذلك ما ينبغي أن يعمل، لابد من مراعاة الحدود الإلهية. نحن ما قد النظر عن هذه الحدود نتكلم، فإلا إذا أردنا نتكلم مع هذه الحدود خب نتكلم بطور آخر. فعلا كلامنا في وجود هذه المحبة، في وجود هذا العشق، في هذه التباين. نحن نرى أن الأفراد الطبيعي المأمولي المؤسدين لهذا العشق موجود في فترتهم في ذاتهم، بخلاف النفوس الخارجة عن حد الاعتدال مثل بالأعراب. الأعراب لا العرب، فرق بين العرب والأعراب. أعراب الذين أسنبالي يسكنون في مناطق بعيدة خارج عن حد الاعتدال وأسن لهم طبايا قاسية، ترك الأتراك والزنج والأكراد، هذه الأفراد الذين طبايهم طبايا السلام عليكم ورحمة الله خاصة لا يوجد فيهم محبة وعشق وكذا، هذا النوع من العشق سليل فيهم. والأخون يقول ينتهون كمثل نكاح الحيوانات من دون أن يبرزون عشق ومعاشقة بينهم فقط لأجل اصطلاح تكثير النسل وإصفاء الشهمة الحيوانية فقط هذا. أما هذا العشق ثناء العاشق في المعشوق محبة مفرطة بالنسبة إلى معشوقه، هذا العاشق يبرز هذا النوع من المحبة قد في هذه التبايع القاسية قليلا ما يكون، إذا كان واقعا بندرة وقليل يكون. هذا هو تعريفه في مبادي هذا العشق، يعني المصادر التي تصدر منها هذا النوع من العشق. خب إذا حققنا بله، يعني يقول مبدأه هذه النفوس المعتدلة. خب إذا كان مبدأ هذه النفوس المعتدلة لابد لنا أن نقول إن هذا الأمر الموجود في هذه المبادئ المعتدلة حتما حتما مبني على أمر حكمي بقضاء وقدر إلهي وله معاني وله غايات شريفة لابد لنا أن نلتفت إليها. خب يقول أما المبادئ فلأنه نجد أكثر نفوس الأمم التي لها تعليم العلوم والثنايا اللطيفة والآداب والرياضيات مثل أهل الفارس وأهل العراق وأهل الشام والروم وكل قوم فيهم العلوم الدقيقة والثنايا اللطيفة والآداب الحسنة غير خالية عن هذا العشق اللطيف الذي ألف الذي سعد وضع فيهم في جنب فيهم فيهم صار هذا صار لذيذ ها؟ بله الذي منشأه استحسان شمائل المحبوب ولما نحن لم نجد أحدا ممن له قلب لطيف وطبع دقيق وذهن صاف ونفس رهيمة خاليا عن هذه المحبة في أوقات عمره. عظام مجرد خلق موجود في طبيعة كل أحد. من الذي يقول لا يوجد فيه هذا؟ من الذي يقول هذه الوردة بهذا الجمال واقعا لا أحبه ولا أبرز له محبة؟ هذا الوردة وهذا طيور صغيرة جميلة مع صوت جميل يغرد، كيف الإنسان يقول إني لا أحب هذا؟ الإنسان ينظر إليه ويقول أحسن، تبارك الله أحسن خالقين. أعجبك إعجاب يكون على ولو أعجبك خذ له حكم الله، لا بد لك أن تلتزم بالآداب الشرعية. إعجاب يكون على الترتيب الأثر بنحو يكون شخص متجاوز عن حدود الإلهي أو لا يكون متجاوز عن حدود الإلهي ذات شيء آخر، أما إعجاب يكون. ولكن وجدنا صائر النفوس الغليظة والغلوب القاسية والطبايع الجافية من الأكراد والأعراب والترك والزنج خالية عن هذا النوع من المحبة، وإنما اقتصر أكثرهم على محبة الرجال للنساء، ومحبة النساء للرجال طلبا للنكاح والاستفاد، كما في طباع صائر الحيوانات المرتكزة فيها حب الازدواج والاستفاد، والغرض منها في الطبيعة إبغاء الناس وحفظ الصور في هيولياتها بالجنس والنوعين، صور جنسية وصور نوعية. إذ كانت الأشخاص دائمة السيلان، لا يقول الأشخاص كلا يبغى، لابد أن يبغى الجنس والنوع، استبغاء الجنس والنوع، لأن أشخاص دائمة السيلان وإستعالة لا يبغى لا بغى لها. هذا تمام الكلام؟ بالنسبة إلى التحقيق في مبادئ هذا العشق، ما الغايات المترتبة على هذا العشق؟ هو يقول نحن نرى أن الأفراد الإنساني بعدما استغنوا عن الآباء والأمهات، استغنوا عن الآباء والأمهات وتربية الآباء والأمهات، يحتاجون إلى تربية المعلمين، تربية المعتبرين، علماء. على هذه العلماء وهذه المعلمين الذين يريدون أن يعلمون الأطفال بعد الاستغناء عن الآباء والأمهات، لابد لهم عشق وعلاقة بالنسبة إلى هذه الأفراد حتى يتحملون مشاق التربية، مشاق التعليم. طب انظر إلى هذه المراكز الذي نحن نقول كودكستان، الله أنتم لا تقولون ما تقولون لا أدري، محلة روضة الأطفال بعد رياض الأطفال. خب هؤلاء الأفراد في مقابل الفلوس الذي يأخذون، خب يمكن لهم أن يكون لهم علاقة، أما ما أغلب النظر عن هذا طبعا فقط فلوس ليس كافي، بل لابد له عشق وعلاقة بهذه الأطفال. لولا هذا العشق والعلاقة بهذه الأطفال كيف يتحمل هذه المشاكل الذي لتعليم هذه الأطفال؟ مشكل، يعني بدون هذا العشق مشكل. بل أستاذهم عندما بصلا يرى في شخص هم من حيث الهيئة جميل وهم من حيث الخلق والأخلاق جميل، أصلا يشتاق إلى تعليم هذا الشخص، بخلاف الشخص الذي يقع عنده تلميذ، وهذا التلميذ لا خلقه جميل ولا خلقه جميل، ليس له خلق وليس له خلق. الأستاذ واقعا فيه
تکلف، یعنی یتحمل تکلف فی مقام تربیت هذا النوع من التلمیذ. اما به عکس هو اذا کان خلقا و خلقا جمیل، اصلا قلبه منعطف الی تربیت هذا الشخص و اصلا یجعل راحته فی تربیته و یصرف راحته و جمیع امکاناتی فی تربیت هذا الشخص. این دمایه را هم جماله الظاهری موجود و هم جماله الباطنی موجود. خب هذا لولا ذلك العشق الالهی الموجود في قلب هذا الاستاذ بالنسبه الى هذه الاوجه، اوجه الباطنه والاوجه الظاهره الجميله، كيف يتحمل مشاق التعليم والتربيه؟ خب هذا من جمله الغايات والحكم الموجوده في هذا النوع من العلم، والا هو اثار وآيات أخرى موجود فعلا نحن ما التفتنا إليها، أما هذا الذي التفتنا بمقدار قليل هو هذا، وآيات أخرى موجود. الأخون يذكر بعنوان غاية من الغايات هو هذا. خب البته الأمة الإنسانية عامتهم شرافتهم بخاصتهم، يعني عوام الأمة شرافتها بخواص الأمة. خواص هم إذا كان محكوما بهذا الحكم العوام من غير استقامتين، يعني من طريق غير المستقيم، بالأخير يستفيدون بما يقولوا بالنسبة إلى خواص الأمة. لا يصل عوام أمة إلا بخواصها. خواص من هم؟ أمراء أطباء علماء تجار. خب هذه الأشخاص إذا كان موجود في تبعهم هذه وبعد ترتب على هذه الأمر الموجود في تبعهم تلك المصالح والهكم، الناس كلهم يستفيدون بهذا بطريق غير مستقيم. و اما الغایه فی هذا العشق الموجود فی الظرفا و ذوی لطافة التام فلما ترتب علیه من تعذیب الغلمان و تربیت الصبیان و تحذیرهم و تعلیمهم العلوم الجزئیه کالنا و اللغه و البیان و الهندسه و غیرها و الثنای الدقیق الی حد الان کان بالنسبه الی الامور العلمی و الثنای الدقیق بالنسبه الی الامور العملی. بقول روز بقول اليوم يقولون فرهنگ و هنر. فرهنگ ناظر الى جنبت علمی نظری، هنر ناظر الى جنبت عملی فن، هنر فن. الان يقولون فرهنگ و هنر منقسمون الى قسمين، جنبت علمی و جنبت عملی. جنبت علمی فرهنگ، جنبت عملی هنر. الى حد الان كان كلامه في قسم الفرهنگ یعنی علم. و الثنای الدقیق و الآداب الحمیده ناظر الى الامور بصلاح عملی یعنی هنر فن. الثنای الدقیق و الآداب الحمیده و الاشعار اللطیفه الموزونه قضیه الشعر داخل في مقوله الهنر. نغمات الطیبه موسیقی داخل في جنبه هنر فن. و تعلیم القصص، تعلیمهم القصص و الاخبار و الحکایات، داستان سرایی الان قولون رمان نویسی این ترجمه بالفارسیه، حالا به لغه عربیه لا ادری رمان نویسی ما یقول تعلیف اسطوره، تعلیف اسطوره من الاسطورات، تعلیف قصه من القصص التي فيها بعض المطالب الجميله و جاذبه و مؤدبه، تعذیبات جمیله. في لغه العرب ما يقولون ادب الرواي، روائي. لا مثلا الشخص الذي يدرس ويكتب قضية خيالية رومان، احنا نقول رومان في اللغة الفارسية، يقول رومان. بله خطبة ذات نوع منه، لا لو خب مثلا الموجود في كري لو دمنام في المترجم باللغة العربية حتى ابن مقفع ظاهرا ترجمه بالعربية خب كله أسطورة ليس واقعا واقعية صنع خيال الشخص ولكن خب فيه تعليم بعض الأخلاقيات باللسان الحيوانات هلا هذا داخل في قسم الهنر يعني فن لا يكون داخل في قسم الفرهنج يعني الفن تعليم مهم القصص الأخبار والإيقاعات الغريبة والأحاديث المروية إلى غير ذلك من الكمالات النفسانية فإن الأطفال والصبيان إذا استغنوا عن تربية الآباء والأمهات فهم بعد محتاجون إلى تعليم الأساتذة أساتذة لابد لو أن يكون أستاذين والمعلمين وحسن توجههم والتفاتهم إليهم كتبكم مختلف؟ وحسن توجههم والتفاتهم إليهم ذلك خربان حبر جاء الخرب خطا موقع وخصة توجههم والتفاتهم إليهم هي التفات الأساتذة والمعلمين إلى الأطفال سبيان التفاتهم إليهم بنظر الإشفاق والتعتق فمن أجل ذلك فمن أحله فمن أجل ذلك أوجدت الإناية الإلهية ربانية الربانية صارت زبانية عن زبانية بالك أوجدت الإناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان وتعشقا ومحبة للغلمان الحصان الوجوه ليكون ذلك داعيا لهم إلى تعذيبهم وتعذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصة لا هذا لا يفهمه إلا الذي في الصف الأول يدرس في الصف الأول يعني واقعا هذا المعلم الذي يدرس الأطفال في الصف الأول عندما ينظر إلى هذا الأطفال ضيافتهم صباحة وجههم ومعصومية أنظارهم أحسن الإنسان ينجذب إليهم ويصرف جميع همه ويصرف جميع إمكانياته في تعليم هذا الأطفال هذا منشأ هذا العشق الإلهي الموجود في طبيعة الشعب إني كنت معلما للأطفال في أوائل الصورة في مشهد مدرسة كان معلما بعنوان الشهيد غفاري مدرسة الشهيد غفاري ودرسهم تعليمات ديني جدا كل الأسبوع كنت في الحوزة يوم واحد كنت أذهب إليهم بعد تعليم أمور دينية أحسن كل الأيام في الحوزة كنت أتعب عندما أتل إليهم وأعلمهم وأتكلم معهم وأرى إشتهم إلي وإشتهم فليه وأحسن يخرج جميع التعب من بدني ومن روحي أحسن التكلم بل عن تكلم معهم كلهم معصوم كلهم تسلوا لهم هذه الفتة الإلهية التي قريبة إلى المبدأ فأهمين براء بقولكم أن قريبين خرجوا من مخنع الإلهي وخرجوا عن يد الإلهي لا الدنيا ما أثرت فيه بالي ها بالي
هذا لا تسلم هذا
ليكون ذلك داعيا لهم الى تعذيبهم وتهذيبهم وتكبير نفوسهم الناقصه وتبليغهم الى الغايات المقصوده في ايجاد نفوسهم. والا لما خلق الله هذه الرغبه والمحبه في اكثر الزرفاء والعلماء عبثا وهباء. فلا بد في ارتكاز هذا العشق الانساني في النفوس اللطيفه والقلوب الرقيقه غير الغاصيه ولا الجافيه. خب لا بد من فائدة، لا بد في ارتكاز هذا العشق من فائدة حكمية وغاية صحيحة. ونحن نشاهد ترتب هذه الغايات التي ذكرناها وتحت عند مؤلف رب محسن كاشاني سيد محسن كاشاني. خب جرب هذا بله، حتی زوجه و ابنته هو یعنی زوجه الاخون مولا صدرا سید الکاشانی ابنته هو و زوجه بنته الاخرى مولا عبدالرزاق الغاسانی بله لاهیجی، بله مولا عبدالرزاق لاهیجی زاکه فیاض مازا فیضان مولان زوجت الفیض ایتر از اهل عبیه لمازا سمیت زوجت اخت زوج اختی بالفیاض و زوجی بالفید لجن الفید فیاض که لهم لقبان الاخون اعطا سهراح سهره یعنی هوه سماع و فید و هوه سماع و فیاض بهتر از زوجت الفید لماذا سمیت زوجت اختی فیاض و زوجت زوجی فید. الاخون قال ما لم یکن الفید لا یوجد فیاض. بله برای یبول من همون نشاهد و ترتب آزل غایات نشاهد و فی تربیت فیض و برمون لفت رفت.